الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، لما خلق الله عز وجل الجنة والنار، لما خلق الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها. فذهب جبريل ونظر إلى الجنة وما فيها من الجمال وما فيها من الكرامة وما فيها من النعمة وما فيها من الفضل. فلما رجع فقال: يا رب، إنه لا يسمع بها أحد إلا دخلها، أي أنه لما فيها من جمال وروعة ورحمة كبيرة. فعلم جبريل أنه ما يسمع بها أحد ولا يسمع بوصفها أحد إلا سعى لدخولها. ثم حفها الله عز وجل بالمكاره، أي بما يكرهه الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وهذا الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود والنسائي هو تفسير لها. ثم حفها بالمكاره فقال: اذهب فانظر إليها. فلما نظر إليها رجع فقال: خفت ألا يدخلها أحد، لما رأى أنها أحيطت بما تكرهه النفوس والأهواء. وخلق الجنة وقال له اذهب، خلق النار فقال: اذهب فانظر إليها. فنظر إليها يلطم بعضها بعضا وما فيها من النيران التي تتأجج، ورجع فقال: لا يسمع بها أحد فيدخلها أبدا، أي أنه إذا سمع الناس وصفها فإنهم سيحرصون على ألا يدخلوها لما فيها من البشاعة والشدة والنيران التي يلطم بعضها بعضا. ثم حفها الله عز وجل بالشهوات التي تحبها النفوس والأهواء وغير ذلك مما يميل إليه الناس، وقال: اذهب فانظر إليها. فنظر إليها قال، فلما عاد قال: خفت ألا ينجو منها أحد. هذا يدل أيها الإخوة أن سلعة الله غالية، وأن النجاة من النار أمر يحتاج إلى مجاهدة، إلى مجاهدة الهوى الذي يغلب على النفس. ولذلك ذكر الله عز وجل الهوى في كتابه مرات متعددة ذاما له، لأنه هو الذي أحاطت تلك الشهوات بالنار. الجنة أحيطت بالمكاره، بالمتاعب، بالأعمال الصالحة التي ربما تجد النفس فيها تعبا وتجد فيها جهدا وربما تكسل عنها. فإذا أتى بها العبد، أتى بتلك الأوامر التي أمر الله عز وجل، انفتح له الطريق إلى الجنة. وأما النار فأحيطت بالشهوات، أحيطت بالأموال الحرام، أحيطت بالباطل، أحيطت بالكذب، أحيطت بالنفاق، أحيطت بالدجل، أحيطت بالدماء، أحيطت بهذه الأشياء التي يميل الناس إلى ارتكابها ويميل الهوى إلى إتيانها. فلذلك إذا ارتكب الإنسان هوى وإذا ركب رأسه وعماه، فإنه يصل في النهاية يخترق طريقه إلى النار. ولذلك الله عز وجل حذر البشرية من الهوى، فإن الهوى كان سببا في بعض الأحيان إلى الكفر. بعض الناس كان يعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لما كان مخالفا لهواه فإنه فضل الكفر على اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يخاطب بني إسرائيل فيقول: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، أي أنه كلما جاءكم رسول لا تهواه أنفسكم، لا يوافق هواكم، لا يوافق شهواتكم، لا يوافق هوى النفس، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ولذلك من أسباب كفرهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فهم كانوا يبشرون بنبي، كانوا يتكلمون في المدينة ويبشرون بأنه سيبعث نبي، ويقولون بأننا سنتبعه، ويهددون العرب الموجودين معهم في المدينة بأننا سنتبعه ونقتلكم قتل عاد وإرم، لظنهم أنه سيأتي على هواهم، وأنه سيأتي من بني جلدتهم، وأنه سيأتي من بني إسرائيل. فأعلنوا هذا، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من العرب وليس من بني إسرائيل فوجئوا بهذا، فما كان منهم إلا كفروا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فانظروا أيها الإخوة كيف يفعل الهوى بأهله. الهوى هو الذي أهلك هؤلاء وجعلهم يكذبون بالنبي، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. انظر إلى الجحود. الله عز وجل هو الصادق الذي يتكلم بكلام الصدق، ومن أصدق من الله قيل، يخبر أنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرف الواحد ولده، ومع ذلك كذبوه، ومع ذلك حاربوه، ومع ذلك حاولوا اغتياله، مع كونهم يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الإخوة، حذر الله عز وجل من الهوى، لأنه لا تأتي الأمور على ما تشتهي النفوس. النفس تريد أن تسيطر، النفس تريد الأموال، النفس تريد الشهوات، النفس تريد الكبر، النفس تريد البغي، النفس تريد السيطرة، النفس تريد الرئاسة، النفس تريد العلو في الأرض، النفس تريد الفساد، كل هذا هو هوى النفس. فإذا أطاع الإنسان هوى نفسه وركب ذلك فإنه، ولذلك الله عز وجل يقول، وهذا أمر عجيب: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. هل يتخذ الإنسان إلهه هواه؟ ما معنى ذلك؟ هل هو يصنع صنما من الهوى؟ إنما أراد الله عز وجل إن العبودية لله هي أن تطيع الله عز وجل. فإذا كان الهوى هو الذي تطيعه، ما تهوى نفسك من محرمات ومن مخالفات فإنك تطيعها، وتطيع الهوى فإنك تعبد الهوى. فالله عز وجل بين أن بعض الناس معبوده الذي يتوجه إليه هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي جعل هواه إلها يعبده من دون الله عز وجل، لا أنه يصلي إليه ولا أنه يسجد له، ولكن أنه يطيع هواه ويعصي الله عز وجل، فأصبحت الطاعة دليلا على عبودية هواه. والله عز وجل ذم الكافرين: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، أي أنهم لا يتبعون الحق، وإنما ما تهواه نفوسهم من الباطل، فكلما هووا شيئا. ولذلك يقول أهل العلم إن الهوى سمي هوى النفس لأنه يهوي بصاحبه في الهاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. فسمي هوى لأنه يهوي سحيقا بصاحبه، وقيل سمي هوى لأنه من الهوان، لأنه يجعل صاحبه في هوان وذل في الدنيا والآخرة. فالهوى مضر بالعبد، حتى أن الله عز وجل يخاطب رسولا من رسله فيقول: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، وهو نبي. جعلناك خليفة، فاتباع الهوى عكس، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فانظروا إلى الهوى أيها الإخوة، الإشكالية في الهوى أنه مركب في الطبع، فلا يشعر الإنسان، يشعر بميل إلى كذا، يشعر أنه ينقاد إلى كذا، فيترك أمر الله عز وجل في الحلال، ويترك أمر الله عز وجل وأوامره، ويسير خلف هواه، يأمره هواه بأكل أموال الناس بالباطل، بالحرام، بالرشوة، بغيرها، لأنه يريد أن يستكثر من الأموال، يتلذذ بهذه الأموال، ينفقها على شهواته، يتمتع بها، وغير ذلك من الشهوات. وهل أهلك الفراعنة، وهل أهلك قارون وفرعون وهامان إلا أهواؤهم؟ فرعون كان هواه الكبر في الأرض، كان هواه أن يكون كبيرا معبودا عند الناس، لأنه وجد نفسه يعبد من الناس، ووجد نفسه ورأى نفسه ضخما عاليا على الناس، أصابه الكبر، فقال للناس كذبا وزورا أنا ربكم الأعلى. فلما جاء موسى بخلاف هواه، لأن هواه مع أن يعبد من دون الله عز وجل، هواه أن يسجد له، هواه أن يركع له، هواه أن يستسلم الناس ويسلم إليه أموالهم ونفوسهم وأولادهم ونساءهم، كما كان يفعل مع بني إسرائيل يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، فكان يفعل معهم كأنهم عبيد إحسانه، كأنه خلقهم من فضله. ولما جاءه موسى جاءه بخلاف الهوى، بخلاف ما يهوى. كذلك قارون كان هوايته الكبر بالأموال والاستطالة بها وعدم إخراج حق الله والاعتراف بفضل الله عز وجل، يدعي أنه أتيه على علم عنده وفضل منه. وهكذا هوى النفس يأتي بسبل وأجوبة على كل سؤال، فإذا قيل له لم تأكل الحرام، ولم تأكل الرشوة، ولم تمد يديك إلى ما حرم الله، أجابت نفسه كل الناس يفعلون ذلك، وماذا أفعل، عندي أولاد وعندي كذا، لا يعطوني حقي، والناس كلهم على هذا، لم تكلمني وحدي؟ فالهوى والنفس لا تغلب عن جوابه، لا تعتقد أنها ستستسلم، وإنما لابد أن تجادل. وهكذا طبيعة الباطل أنه يجادل عن نفسه، ولذلك ما زال يخترق العبد تلك الشهوات التي أحيطت بها النار، حتى يجد نفسه عياذا بالله تعالى في نار جهنم. نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بين الحق من الباطل، وبين حقيقة هوى النفس وما يهوي بالنفس إلى نار جهنم، وحذر من ذلك سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وأكد على تلك المعاني ذلك النبي الكريم الذي كان لا يستجيب لهواه بأبي وأمي هو، وإنما يستقيم على أمر الله عز وجل. كان بشرا من البشر، لكنه نبيا رسولا أرسله الله عز وجل وعصمه من الزلل والخطأ. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، يحكى أن رجلا من الفضلاء يسمى عبد الله بن الحسن ابن الحسن من أولاد الحسن، كان يطوف حول الكعبة فرأى امرأة جميلة فكأنها أعجبته، فقال لها أحب الهوى، فقال لها أحب هوى الدين واللذات تعجبني، فمن لي بهوى الدين واللذات. هو متحير، الدين يدعوه إلى غض بصره، فيقول أحب هوى الدين واللذات تعجبني، فمن لي بهوى اللذات والدين، فمن لي أو أين لي، فكيف لي بأن أجمع بينهما؟ فماذا قالت له المرأة عندما سمعت ذلك؟ قالت دع أحدهما تنل الآخر. انظروا أيها الإخوة، المرأة فهمت المسألة، قالت دع أحدهما تنل الآخر. هو متحير بين الشهوات المحرمة التي يدعو إليها الهوى وبين الدين الذي يدعو إليه الكتاب والسنة ويدعو إليه العقل وتدعو إليه النفس الأمارة، النفس الناهية وليست الأمارة. فقالت له دع أحدهما تنل الآخر، أي أنه إن تركت الدين نلت الشهوات وفعلت ما شئت، وإن تركت الشهوات المحرمة نلت الدين، أي أنهما لا يجتمعان، الشهوات المحرمة هوى النفس لا يجتمع مع الدين. فإما أن يكون الإنسان لديه دين وتقوى تمنعه من تلك الشهوات المحرمة من إطلاق البصر والسمع واللسان وغيرها، لأن هذه الأعضاء أيها الإخوة نحن مختبرون بها مبتلون بها من قبل الله عز وجل، ما من نعمة إلا وأنت ستسأل عنها يوم القيامة، نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة الكلام، نعمة النظر، نعمة المال، نعمة الأولاد، هذه النعم كلها ستسأل عنها، لا يزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ستسأل عن شبابك، ستسأل عن مالك، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. ولذلك الأمر واضح أيها الإخوة، إن الشهوات والهوى، وكما بينا في كتاب الله ما جاء الهوى إلا مذمومة ذمه الله عز وجل، لأنه خلاف الحق، لأنه سيتخذ إلها معبودا من دون الله سبحانه وتعالى. ولذلك الواجب على المؤمن أيها الإخوة أن يتبين هذا الداء، لأن الداء يكون من داخله فلا يتبين له، إنما يجد ميلا. ولذلك يقول أعرابي عاقل، يقول بأنه إذا عرض عليك أمران لا تدري في أيهما الصواب، قال فخالف الهوى فإن أكثر الخطأ يكون في موافقة الهوى. انظر إلى هذا، يقول لك إن عرض عليك أمران لا تدري في أيهما الصواب، يقول اختر خلاف الهوى، لأن الهوى غالبا ما يدل على الخطأ وما يدل على الزلل وما يدل على خلاف الكتاب، وكما قلنا بأنه ما ورد في كتاب الله تعالى إلا مذمومة، كما قال سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. فسمى ما يدعونه إليه وسمى دينهم وما كانوا عليه من الأهواء، لأنهم تلاعبوا بدينهم بسبب أهوائهم، فكانوا يغيرون بحسب هواهم، فلذلك حرفوا وبدلوا. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاء دينه ناسخا لتلك الأديان التي تلاعب بها الناس، وفي عصره زنى يهودي بيهودية، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينظروا بما يحكم بينهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجم الرجم، وكان محصنين، فقالوا ليس عندنا الرجم، وإنما عندنا أن نسخم وجوههما، أي أنهم يضعون شيئا أسود على وجوههما ويفضحونهم ثم يتركونهم. قال لا، بل عندكم اقرأ في التوراة. فكان الرجل يضع يده على الآية التي فيها الرجم، قال له ارفع يدك عنها فإذ فيها الرجم. فيقول عبد الله بن سلام أو بعض من أسلم منهم إن كنا، أي الحكم كان عندهم الرجم، فكان في سفهائهم وضعفائهم فكانوا لا يهتمون أن يرجموا، فلما وصل إلى كبارهم وأصحاب الهيئات عندهم لم يهن عليهم أن يرجموهم، فاخترعوا هذا الحكم وبدلوا في كتابهم. وهكذا البشر، هكذا البشر إذا لم يأتي حكم على هواهم فإنهم يسعون إلى تغييره، حتى يسعوا إلى تغيير كلام الله سبحانه وتعالى، كما لما غير اليهود كتابهم وحرفوه وبدلوه، لما غير النصارى كتابهم وحرفوه وبدلوه، ولو استطاع المسلمون فعل ذلك لفعلوه، لكن الله سبحانه وتعالى تعهد بحفظه، فما يزال يتلى بيننا وبين أيدينا ليقيم الحجة علينا إلى قيام الساعة إن شاء الله تعالى. ولذلك لن يستطيع أحد أن يبدل كتاب الله سبحانه وتعالى، فلجأ بعضهم إلى التشويش على أحكام الله وردها وغير ذلك مما يقع من بعض من ينتسب إلى الإسلام. إخواني، ينبغي أن نرجع إلى أنفسنا ونعالج هذا الداء، كما يقول بعضهم: سأخبرك بدائك ودوائك. يقول ابن السماك: سأخبرك بدائك ودوائك. داؤك الهوى ودواؤك ترك الهوى. داؤك الهوى ودواؤك ترك الهوى، أي ما تهواه نفسك من محاب وغيرها بخلاف كتاب الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المستقيمين على كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين. اللهم أقمنا على كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلحنا، اللهم أصلحنا، اللهم أصلحنا، اللهم أصلح آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا ومشايخنا والمسلمين، وارحم من مات منهم يا رب العالمين. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم اكفنا ما أهمنا من أمور الدنيا والدين يا رب العالمين. اللهم اكفنا ما أهمنا من أمور الدنيا والدين يا رب العالمين. اللهم اكفنا ما أهمنا من أمور الدنيا والدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك غيثا نافعا. اللهم ارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المرحومين لا من المحرومين. اللهم رحمتك، اللهم نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك غيثا نافعا، رحمة من عندك يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بأعمالنا فإنا نتوب إليك منها، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لكن ارحمنا بفضلك وكرمك يا رب العالمين. اللهم أغث البلاد والعباد، وارحمنا جميعا يا رب العالمين، واحقن دماءنا ودماء المسلمين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين، وانصر المجاهدين في سبيلك في جميع بقاع الأرض بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي القاضي العمران يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.